بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله جل وعلا، أشكره على هذا اللقاء المبارك بالإخوة في دولة تونس لألتقي بهم في كلمة في الحقيقة يعني اختاروها ووضعوا لها عنوانا وأسموها بوقفات مع قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. في الحقيقة هذا الموضوع أو هذه الآية عظيمة جدا، وفيها من الفوائد والمسائل ما يعجز عن حصرها الباحث، ولكن الإشارة والاختصار لعله مفيد في هذا الباب وفي هذا الجانب. يقول الله جل وعلا آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزود من هذا العلم، وأمره سبحانه وتعالى، أمر نبيه خاصة وأمر أمته عليه الصلاة والسلام تبعا له عليه الصلاة والسلام أن يتعلموا، وأيضا أن يتعلموا أمرا عظيما جدا، وهو ما يتعلق بذات الله جل وعلا، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد وإفراده جل وعلا بالعبادة. فهذا العلم الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام أمره عظيم، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا العلم له فضل عظيم ومنزلة رفيعة جدا أبانها سبحانه وتعالى في كتابه، فذكر منها جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أيضا أن يسأل ربه سبحانه وتعالى، أي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزداد من هذا العلم، فإذا علم مسألة أو حكما فإنه يسأل الله جل وعلا أن يزداد من هذا العلم، ولذا قال جل وعلا: وقل ربي زدني علما. فإذا ازداد المسلم علما مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما هو من شرع الله سبحانه وتعالى يزداد يقينا ويزداد عملا. ولذا عندما تنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأها ويتلوها عليه الصلاة والسلام على أصحابه، فإنها تزيدهم هذه الآية إيمانا لما اشتملت عليه من العلم والأحكام والأخبار الصادقة. ولذا قال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذا ازداد المرء علما ازداد يقينا بالله جل وعلا. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزود من العلم. لماذا؟ لأن الزيادة في العلم زيادة في كل خير، الزيادة في العلم زيادة في العمل، زيادة في اليقين، زيادة في الخير، قربا من الجنة بعدا عن النار وهلم جرا. فالازدياد من العلم ليس فقط هو مجرد زيادة معلومة ومسألة حديثة جديدة على آذان المرء، بل إنها بعد أن تصل إلى القلب ويعقلها القلب هذه المعلومة وهذه المسألة فإنها تدعو إلى العمل وتدعو إلى الطاعة واجتناب المعصية. ولذا قال بعض أهل العلم أن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا العلم يثبت ويكون صالحا نافعا لصاحبه إذا اقترن بالعلم، إذا اقترن بالعمل وأدى زكاته بالدعوة إلى هذا العلم العظيم. هذا العلم بارك الله فيكم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، كثير من الناس اليوم يدعيه وينسبه إلى العلم الذي يحمله هو، وإنما العلم الصحيح والعلم الحق هو الذي أمر الله جل وعلا نبيه أن يعلمه وأن يزداد منه، وهو ما كان موافقا للشريعة الإسلامية. وإلا فالعلوم كثيرة جدا، حتى من العلوم ما هو ضار، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن ثمة علم ضار كما قال جل وعلا في هذه الآية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه جل وعلا أن يرزقه علما نافعا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه أن يرزقه علما نافعا، لأن هناك علم ضار، هناك علم نافع، وهناك علم لا ينفع. فينبغي على المرء أن يعلم وأن يعرف في الحقيقة قبل أن يتعلم ما هو العلم الذي ينتفع به. العلم هو كما ذكرت لك إجمالا أنه ما جاءت به الشريعة الإسلامية، أي ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه عن ربه جل وعلا في كتابه الحكيم. ولذا عرفه ابن رجب رحمه الله تعالى بأنه ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد بذلك بفهم الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. وهذا من أنفس وأحسن وأجود أنواع التعريف للعلم، هو ضبط نصوص الكتاب والسنة. إذن هو نصوص من الكتاب والسنة، ليست مجرد آيات وأحاديث فقط، بل ضبط هذه الآيات والأحاديث وبيان مرادها كما أرادها الله جل وعلا. الله جل وعلا أنزل آية أراد منها حكما، أراد منها أمرا، أراد منها نهيا، أراد منها خبرا، فأنت تصدق الخبر، تفعل الأمر، تجتنب النهي. هذا هو العلم. وهذه الآيات بارك الله فيك وهذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد آراء أو نصوص تجعل للفكر أن, 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 أن يفهمها كما يريد، وكما يريد فلان أو علان أو كذا أو كذا، لا، إنما تتقيد بارك الله فيك بفهم نصوص الكتاب والسنة، بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فهم أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا، وهم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أني أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله جل وعلا تبلغه الإبل لا ذهبت إليه. وابن عباس رضي الله عنه عندما قرأ قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال: أنا ممن يعلم تأويله. فالصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بكتاب الله، عليهم على نبيهم أنزل، وعاصروا هذا التنزيل، وشاهدوا هذا التنزيل، وواقعوا هذا التنزيل، فعرفوه حق المعرفة، وعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. ولذا جاء وصفهم أنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك جل وعلا في القرآن أن هذه هي صفتهم في الإنجيل. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، أن هؤلاء الصحابة شبههم الله جل وعلا بالزرع الذي ينبت عند الشجرة أو النبات، يعني يستمد منه القوة ويستغلظ به ويرتفع بارتفاعه ويقويه، وهكذا هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم والفقه والأخلاق الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم النافع بارك الله فيكم، هو أن تضبط نصوص الكتاب والسنة وتفهم هذه المعاني، وأن تتقيد يا رعاك الله بفهم السلف الصالح. فإذا قلت أنك تفهم نصوص الكتاب والسنة بمجرد هواك أو ما تراه يناسبك أو بقول فلان أو علان وغير ذلك من أصحاب البدع والضلال والأهواء، فأنت على خطر عظيم. وليس هذا بالعلم النافع الذي ينفع صاحبه، بل إنه ينقلب من ذلك إلى بدعة وإلى ضلالة. فتأمل يا رعاك الله، عندما خرج الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ماذا كانت حجتهم؟ كانت حجتهم آيات من كتاب الله جل وعلا. أنتم تقولون العلم هو قال الله وقال رسوله، نعم هذا قال الله وقال رسوله. فهم فهموا نصوص الكتاب على غير وجهها، نعم، ولذا استخدموها في غير موضعها فقلبوها على الصحابة فكفروا الصحابة وقاتلوهم. ولذا عندما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما قال لهم كلمة جميلة جدا، يعني هذا الذي أنتم تفعلونه من أين أتيتم به؟ أنتم تقولون أنه من كتاب الله جل وعلا، لكن ليس فيكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجدوا لهذا إجابة. نعم، لا يوجد في هؤلاء الذين خرجوا في حروراء، لا يوجد فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم أصحاب زيغ وهوى، انحازوا إلى هذه الفئة، استقلوا بأفهامهم وآرائهم عن الصحابة الكرام فضلوا، فخرجوا على الصحابة رضي الله عنهم بالسيف وقاتلوهم، ثم ناظرهم ابن عباس فرجع منهم من رجع وقتل منهم من قتل. فالمقصود بارك الله فيكم بهذا المثال أن الإنسان لا ينعزل في فهم نصوص الكتاب والسنة من غير الرجوع إلى الصحابة وإلى التابعين وإلى تابعيهم. لماذا هذه الحقبة من الناس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أثنى عليهم وذكرهم بخير وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يجب التمسك بالمنهج الذي كان عليه الرعيل الأول، فهذا بارك الله فيكم هو المنجي وهذا هو العلم. ولذا تجد بارك الله فيك أن أهل السنة اليوم وإلى قبيل قيام الساعة يتكلمون من مشكات واحدة، آراؤهم واحدة، اعتقاداتهم واحدة، أقوالهم واحدة، شرحهم واحد. لماذا؟ لأنهم كلهم يأخذون قولهم ثقة عن ثقة عن ثقة حتى يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يخرجوا من مشكات واحدة. أما أهل البدع والضلال والذين سلكوا طريقا غير طريق العلم الشرعي، طريق البدع والضلال ونحو ذلك، فتراهم كل يوم في شأن، كل يوم في رأي، يقاعد القاعدة اليوم وينقضها غدا، ويقاعد ضدها بعد غد ثم ينقضها بعد غد، وهلم جرى. هكذا هم أهل البدع والضلال، دائما في تناقض، دائما في افتراق، ودائما في ضلال. أما أصحاب العلم الشرعي فهم على طريقة واحدة وعلى جماعة واحدة، ولذا سموا أهل السنة والجماعة، أي طريقتهم واحدة مجتمعين عليها فلا يتفرقون. لماذا؟ لأن المصدر عندهم واحد، الكتاب والسنة، وفهمهما بارك الله فيك يكون من خلال فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هذا بارك الله فيك هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. وهذا العلم كما ذكرت لك يا رعاك الله ينبغي عليك أن تعمل به، وإلا عافانا الله وإياك سيكون وبالا عليك. لا نقول لا تتعلم، لا بد أن تتعلم، لأن الله جل وعلا أمرك بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله وقل ربي زدني علما. ولا يمكن أن تعبد الله جل وعلا إلا بالعلم، لا يمكن أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم، أي العبادة الصحيحة المقبولة التي يرتضيها ربنا جل وعلا، لا يمكن أن تكون إلا بالعلم الشرعي الموافق للكتاب والسنة. وإلا قد تتعبد الله سبحانه وتعالى بطريقة جديدة مخترعة مبتدعة، لكنها ليست مرضية عند الله جل وعلا، بل مردودة على صاحبها، لقوله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فينبغي عليك يا رعاك الله أولا أن تحرص على هذا العلم وأن تأخذه من مصدره، من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تتقيد بفهم هذين الوحيين، نعم بفهم الصحابة الكرام ثم التابعين ثم تابعيهم ثم أئمة الإسلام. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذه الطائفة موجودة إلى قبيل قيام الساعة، فينبغي أن تلحق بهم، فإن لم تستطع أن تلحق بهم ببدنك فلابد أن تلحق بهم بفكرك وعقلك ومنهجك، أن تنتهج نهجهم ولو كنت في شرق الأرض أو في غربها. فإذا فسدت هذه الجماعة فكن على ما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، كما جاء ذلك في الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا العلم بارك الله فيك ينبغي عليك كما ذكرت لك أن تعمل به، وألا تريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لأن العلم عبادة، والعبادة لا بد فيها من تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فأنت يا رعاك الله تنوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسك أولا، ثم تنوي أن ترفع الجهل عن غيرك، وأن تنصر دين الله جل وعلا. لا بد من الإخلاص في ذلك يا رعاك الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثلاثة نفر اتصفوا بصفات هي من أبرز وأعظم وأجل الصفات التي يريد أن يتصف بها المسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الصفات لم تكفي، بل جعلت هذه الصفات الثلاثة سبيلا لدخول النار عافانا الله وإياكم. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال: ثمة ثلاثة أصناف تسعر بهم النار يوم القيامة: العالم أو القارئ والمتصدق والمجاهد. يؤتى بالعالم، ماذا فعلت؟ تعلمت العلم وقرأت القرآن، نعم، يقول لله جل وعلا: أنا تعلمت العلم وقرأت القرآن لأجلك يا رب. فيقول الله جل وعلا له: كذبت. لماذا؟ لأنه قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال عالم، ليقال قارئ، وقد قيل: قد أخذت ثوابك في الدنيا، خذوا به إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد يا رعاك الله أن تجاهد نيتك في إصلاحها في هذا العلم، لا بد أن تنوي رفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن غيرك، فهذا لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم إذا أراد به الإنسان أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفع الجهل عن غيره لا يعدله شيء من سائر النوافل في العبادات. ولذا عده بعض أهل العلم أعظم من الجهاد، لأن جهاد اللسان أعظم من جهاد السيوف، لأن جهاد اللسان في الدعوة إلى الله جل وعلا قد يتعرض الإنسان إلى الأذى، إلى السب، إلى الشتم، إلى أن يسمع كلاما يؤذيه، نعم، لكن ضرب السيوف إما أن يغنم وإما أن يقتل. ولذا عندما يعني تأمل يا رعاك الله، عندما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جرى عليه ما جرى عليه الصلاة والسلام في أحد، كسرت رباعيته وشج رأسه صلوات ربي وسلامه عليه، فقالت عائشة: تظن أن هذا الأمر الذي حدث له عليه الصلاة والسلام هو أشد ما لقيه من الكفار؟ فقال: هل يعني وقع عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، عندما ذهبت إلى الطائف، عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف أراد أن يدعو إلى الله جل وعلا وأن يأمرهم بعبادة الله وحده وترك ما يعبد آباءهم، يعني الذي قال له والعياذ بالله: أما وجد الله جل وعلا غيرك ليرسلك؟ ومنهم من قال: والله لا أكلمك، ومنهم من أرسل صبيانه عليه ونحو ذلك. فلاقى النبي صلى الله عليه وسلم أذى نفسي، إنما وجد الأذى في أحد أذى جسدي، كان هذاك أشد عليه. ولذا أصبح هذا العلم بارك الله فيكم الجهاد به، المقاومة به، رد الشبهات التي تحول حوله وتلبس على الناس هذا العلم الصحيح، كان من أعظم من الضرب بالسيوف. ولذا ينبغي على المسلم أن يتعلم ما يصير له سلاحا. لماذا؟ لأنه بارك الله فيك لا يستطيع إنسان أن يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة، وأن يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو إلى السنة ويحذر من البدعة ويدعو إلى مكارم الإخلاق إلا رجل على منهج أهل السنة والجماعة، أن يكون السلفي المعتقد والمنهج، هذا الذي يدعو إلى الله جل وعلا. وإلا تجد أن جميع هذه الطوائف لا اهتمام لها بهذين الأصلين، الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة. هذه الأمور قد تكون خفية أو ضعيفة جدا عند كثير من الفرق، وقد تكون معدومة البتة. فهل تريد من الإخوان مثلا أن يدعو إلى التوحيد؟ ولا يدعو إلى التوحيد، ولا يعرف من التوحيد إلا الحاكمية والخروج على الحاكم. هل تريد من التبليغ أن يدعو إلى التوحيد؟ هو لا يعرف التوحيد أصلا، إنما يقص عليك القصص المكذوبة والخرافات والمنامات ونحو ذلك، ويزعم أنه يدعو إلى الله جل وعلا. فلا يقوم بهذا الدين إلا الرجل السلفي الذي يكون على الحق في فهم الكتاب والسنة. إذا فهم الكتاب والسنة حمل هذا الهم، وهو هم تبليغ الدعوة لله، الدعوة إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا إنما يأمر عباده بعبادته سبحانه وتعالى وحده ومتابعة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن أبي العالية التابعي الجليل أنه قال: الأولون والآخرون كلهم يسألون سؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ انظر، أول سؤال يعني كما ذكره أبو العالية أن الله جل وعلا يسأل الناس: ماذا كنتم تعبدون؟ هذا هو التوحيد، تعبدون من؟ ويقول لهم جل وعلا: ماذا أجبتم المرسلين؟ هل اتبعتم سنة الرسل الذين بعثتهم إليكم وأرسلتهم لكم؟ هل اتبعتم سنتهم؟ فهذا لا يكون بارك الله فيكم إلا بالعلم والدعوة إليه، وهذا لا يقوم به حفظك الله ورعاك إلا أتباع الرسل، وأتباع الرسل هم أهل السنة والجماعة المحضة الذين لم يمتزجوا بالبدع والضلالات ونحو ذلك. من الوقفات أيضا في عند هذه الآية بارك الله فيكم فضل هذا العلم، فإنه ليس مجرد فقط يعني جمعا للمعلومات وتحقيقا لبعض المسائل، وإن كان هذا هي وإن كانت هذه الأمور هي الدرجة الأولى لرقي هذا العلم رفيع المنزلة، إلا أن له ثمة فضائل وثمار يجنيها العبد بارك الله فيكم عندما يسلك سبيل هذا العلم. من هذه الفضائل فيما يحضرني بارك الله فيكم أن هذا العلم نعم طريق للجنة، أن هذا العلم يأخذ بيدك بارك الله فيك حتى يدخلك إلى الجنة. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذا سلكت طريقا تلتمس ترجو فيه وتبحث فيه عن العلم الشرعي، اعلم يا حفظك أن الله سبحانه وتعالى يسهل لك الطريق للوصول إلى الجنة وإلى رضا الله جل وعلا وإلى الدخول في رحمته سبحانه وتعالى. وأيضا هذا العلم بارك الله فيك سلاح لك، سلاح لك. لماذا؟ لأنك بين أعداء كثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، انظر، خطا واحدا فقط مستقيما، ثم خط خطوطا كثيرة، تأمل الفرق يا رعاك الله، خط خطا واحدا وخط خطوطا كثيرة، لكن هذه عكس اتجاه هذا الخط، هذا الخط مستقيما، قال هذا صراط الله جل وعلا، نعم، والخطوط المتفرقة المتشعبة الكثيرة عن يمين هذا الخط وعن يساره، على كل سبيل من هذه السبل المتفرقة شيطان يدعو إليها، يدعو إلى النار عفان الله وإياكم. فأي شخص أجابه قذفه في النار، نسأل الله العافية والسلامة. أنت يا رعاك الله تسير في هذا الطريق المستقيم الذي تسأل الله سبحانه وتعالى كل يوم وليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تريد الثبات، تريد الاستمرار، تريد الوصول إلى هذا الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه ومغفرته ورحمته. فهل تسير يا رعاك الله من غير سلاح؟ لا يمكن لك ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثمة دعاء على أبواب جهنم، على كل هذه الطرق وهذه السبل دعاء يدعون إلى أن تنحرف عن هذا الصراط، وعندهم حجج وحلاوة لسان، وعندهم وأن يقولوا تسمع لقولهم، نعم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. انتبه، هؤلاء لا يعني يظهرون لك بمظهر المظاهر القبيحة، إنما يظهرون لك بمظاهر الحسن، يستعطفونك بالمال، يستعطفونك بالجاه، يستعطفونك، يقذفون عليك الشبه، نعم، عندهم أسلحة كثيرة وعندهم طرق ملتوية شيطانية كثيرة جدا. هل عندك سلاح؟ لا بد أن تجعل الكتاب والسنة سلاحا لك، وإذا كان سلاحك الكتاب والسنة فأنت لا تغلب أبدا. ولذا تأمل يا رعاك الله، موسى عليه الصلاة والسلام معه عصا، قلبها الله جل وعلا حية تسعى حقيقية، ف يعني أكلت كل هذه العصي الذي فعلها السحرة الكثيرة، لأن الحق لا يقاوم أبدا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق لا يغلب أبدا، لكن لا بد أن تكون قويا في الحق، لا بد أن يكون معك هذا السلاح وهو العلم الشرعي النافع، كتاب والسنة، فهم السلف، لا بد أن يكون هذا السلاح معك في يدك، ولا بد أن تشد يدك بقوة، لا أن تكون ضعيفا هزيلا. قد يكون معك سلاح لكن لا تستطيع أن تضرب به، لا بد أن تكون قويا شجاعا، قويا من غير يعني ضعف، ولينا من غير ضعف أيضا ونحو ذلك، تكون لينا في موضع اللين، تكون قويا في موضع القوة، تكون حكيما في موضع الحكمة وغير ذلك. ولذا تأمل يا رعاك الله، لو أنك أتيت بسيف ماض جدا وحاد جدا وأعطيته لطفل صبي لا يستطيع أن يضرب به، لا يستطيع أن يحمله، فضلا عن أن يضرب به يعني الأعداء ونحو ذلك. فأيضا إن كان لديك هذا العلم يا رعاك الله، لابد أيضا أن تعرف كيف تستعمل هذا العلم، كيف تلقيه، كيف تتعلمه، كيف تتدرب عليه ونحو ذلك، هو كالسلاح تماما. وأيضا يا رعاك الله أن هذا العلم الشرعي أيضا كما هو زاد لغيرك هو زاد لقلبك، فإن هؤلاء الناس الذين يقذفون الشبه، نعم، فأنت اليوم ترى أن الشبهات كثيرة جدا والشهوات أكثر منها، فنحن الآن في عصر انفتاح عظيم، الناس لا يقال أن العالم كله في قرية واحدة أبدا، بل يقال اليوم أن العالم كله في كوخ واحد وفي غرفة واحدة وفي حجرة واحدة، تفتح بعض الصفحات في مواقع التواصل العالم كله يظهر لك، من شرق العالم إلى غربه وشماله وجنوبه، كلهم في مساحة صغيرة جدا تشاهد كل شيء، والغالب على الناس والأكثر في الناس الضلال والشبهات والشهوات، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه الشبهات وهذه الشهوات تتجه يا رعاك الله مباشرة عندما تدخل من منافذها، منفذ العين مثلا، منفذ الأذن، تدخل مباشرة، لا تقف عند الأذن ولا تقف عند العين، بل إنها تجري بسرعة شديدة إلى القلب، تريد أن تدخل إلى ملك الأعضاء، هذا الملك وهو القلب إن لم يكن عنده حرس فإنه والعياذ بالله يأتيه هذا السهم من العين، يأتيه هذا السهم من الأذن، من هذه الشبهة، هذه الشهوة، فتارة تقتله وتارة تمرضه وتارة تقذره، تجعل فيه نكتة سوداء، نعم. ولذا هذا العلم هو الحارس لهذا القلب، ولذا إذا ورد جيش الباطل، جيش الشبهة وجيش الشهوة على القلب، رده جيش العلم الذي يقف على القلب، إذا آتت الشبهة إلى القلب دفعها وأبعدها عن القلب، وإذا آتت الشهوة دفعها وردها عن القلب. نعم، ولذا تأمل يا رعاك الله السبع الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء؟ منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال دعته، انظر هنا هذه الشهوة تريد أن تدخل في القلب، فقال إني أخاف الله، دفعها العلم بالله جل وعلا، العلم بالله سبحانه وتعالى وخوفه من الله جل وعلا، علم أن له ربا يراه ويسمعه ويقدر عليه ويقدر على عقوبته، فمنعه هذا العمل، فمنعه هذا العلم من هذا العمل القبيح. وهكذا بارك الله فيك، العلم دائما هو السلاح والحارس يكون للقلب. فتجد كثيرا من الناس اليوم تعرض عليه الشبهة فلا يجد علما نافعا يصد به الشبهة فتدخل في قلبه، فمنهم من تتمكن منه وينساق معها ويذهب وتصبح هذه الشبهة والشهوة تقوده وتركبه، وهي التي تحركه يمينا ويسارا. ومنهم من يوفقه الله جل وعلا إلى عالم وإلى طالب علم يشتث هذه الشبهة ونحو ذلك. ولذا قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إن من سعادة الحدث والأعجم أن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى عالم من علماء السنة. ولذا بارك الله فيك، عندما تأتي الشبهة ما الذي يردها؟ لا يردها إلا العلم الذي يحمله العالم. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا وجدوا شيئا في نفوسهم اتجهوا إلى أعلم من في الأرض وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا عندما وجدوا في نفسهم في أنفسهم أنهم عندما وجدوا رضي الله عنهم أنهم يعني يدخل الشيطان إليهم ويقول لهم من خلق كذا وخلق كذا، ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليكشف عنهم هذه الشبهة وما يجدونه، وأخبرهم أنه صريح الإيمان ونحو ذلك. نعم، حديث السفينة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمة قوم ركبوا في السفينة، فكان هناك أناس فوق السفينة وأناس من تحت، فقال الذين في أسفل السفينة: لماذا نخرج إلى الأعلى ونأخذ الماء ونحو ذلك، لماذا لا نخرق السفينة ويأتينا الماء مباشرة، فضلا عن أن نخرج ونتعب في الصعود إلى الأعلى ونزعج غيرنا ونحو ذلك. فهؤلاء تأمل، أرادوا الحسنى لكنهم لم يوفقوا إلى الطريق الصحيح، فلو خرقوا السفينة كما قال عليه الصلاة والسلام غرقوهم وغرقوا جميعا حتى العلماء الذين فوق، لكن هؤلاء العلماء الذين في الفوق أو في الأعلى أخذوا على أيديهم ونهروهم وأنكروا عليهم نجوا، ونجوا جميعا. وكلنا يحفظ يا رعاكم الله، الكثير منا يحفظ حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. نعم، ذهب إلى عابد ليس عنده علم، يعبد الله جل وعلا لكن ليس عنده علم، فقال: هل لك من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة. فقتل به 100، فكمل به 100، لكنه ذهب إلى عالم. فتأمل يا رعاك الله، عندما ذهب إلى العالم قال: ومن يحول بينك وبين الله جل وعلا؟ هذا هو العلم الذي ينقذ المجتمع من الرذائل ومن الـ من الـ من الـ من الـ السيئات والقاذورات والكبائر والمحرمات ونحو ذلك. العالم والعلم يفتح لك باب الرجاء، وأيضا العلم يخوفك ويرهبك من الوقوع في المحرمات، فلا تغلب هذا عن هذا ولا هذا عن ذاك، لابد أن تزنه بميزان العلم. فهذا الرجل عندما جاء تائبا منيبا فتح له باب الرجاء، قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ وأيضا لم يقتصر على هذا التوجيه، بل أرشده إلى أن تغير هذا المكان يا رعاك الله، المكان الذي أنت فيه مكان سوء، ثمة صحبة سيئة تحول بينك وبين تغيير طبيعتك وهذه الذنوب والمعاصي التي اعتدت عليها، لكن ينبغي عليك أن تغير هذا المكان إلى مكان كذا وكذا، ثمة قرية في المكان الآخر يعبدون الله جل وعلا، اذهب إليهم واعبد الله سبحانه وتعالى هناك. وفي آخر الحديث أنه قبض هذا الرجل في منتصف الطريق، فتنازعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبرحمة الله جل وعلا انقرب أرض الهجرة التي هاجر إليها هذا الرجل، فأخذته ملائكة الرحمة فدخل الجنة. تأمل يا رعاك الله، هذا العلم النافع الذي جاءك من العالم الناصح أدخلك الجنة. ولذا قال بعض أهل العلم ومن السلف أن العالم أرحم بك من أمك وأبيك، فقال من حوله كيف هذا، كيف يكون العالم أرحم بي من الوالد والوالدة، مع أنهم يرون أن الوالد والوالدة يسعون سعيا شديدا جدا في إرضاء هذا الولد والحرص على ما يسعده ويدخل البهجة والسرور في قلبه. فقال رحمه الله تعالى أن العالم يعلمك ويرشدك إلى العلم النافع الذي فيه نجاتك من نار الآخرة، أما الوالد والوالدة فهم دائما وغالبا يسعون إلى تحقيق الملذات للولد في الدنيا، هذه الدنيا محدودة قصيرة جدا، نعم، أما الآخرة فهي دار القرار، عذاب سرمدي أو نعيم سرمدي في حق أهل الكفر والإسلام. فهذا العالم هو أرحم، لماذا؟ لأنه يدلك على نجاتك في الآخرة، النجاة السرمدية الدائمة. ولذا ينبغي الالتفاف على أهل العلم الناصحين في ذلك، لأنهم هم الذين يضيئون لك هذا الطريق بما معهم من العلم. ولذا كان الشيطان بارك الله فيكم حريص على إطفاء هذا السراج الذي معك. ما هو السراج؟ سراج العلم وهو النور. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور، فقال العلم نور والصبر ضياء. فهذا العلم نور بارك الله فيك، هو الذي تسير به وتنظر به من خلال هذا الصراط المستقيم. كلما ازداد هذا النور أبصرت الطريق أمامك، وكلما خف هذا النور أبصرت يعني مسافة قريبة، ثم إذا خف قليلا وتضاءل قليلا لم تبصر إلا ما حول قدميك ونحو ذلك الذي يعينك على المشي فقط. وقد يأتي الشيطان عفى الله وإياكم بشبهات وشهوات فيكسر لك هذا النور وهذا العلم، فيسلبك هذا العلم، نعم، بوسوسته بصده عن سبيل الله جل وعلا، فينطفئ السراج الذي معك. فإذا انطفأ هذا السراج أصبحت تتخبط في الظلمات، وكلما ازداد هذا الطريق ظلمة كلما انحرفت يمينا ويسارا. هب أنك بارك الله فيك في غرفة ظلماء، ظلام مظلم جدا، وأنت لا تعرف أين الباب، تتخبط تارة يعني تضرب في الجدار، وتارة تضرب في النافذة، وتارة كذا وتارة كذا، لكن لو أشعلت الإضاءة في هذه الغرفة تتجه مباشرة، لا تلتفت لا إلى يمين ولا إلى يسار، تتجه من مباشرة إلى الباب وتخرج من الحجرة. وهكذا هذا هو العلم، يضيء لك الطريق أمامك في العبادات، في المعاملات، في العقيدة، في الأخلاق، في الدعوة، في كل شؤون الحياة. الشريعة الإسلامية شاملة مرنة عامة في كل شيء، لا تجد صغير ولا كبير إلا وعندنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه علم، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه علما. فينبغي الحرص على هذا بارك الله فيك، وعدم التقاعس والتكاسل ونحو ذلك، لأن لا 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 الدعوة بحاجة إلى رجال صادقين يقومون بهذا الدين العظيم، فيفتح الله سبحانه وتعالى على أيديهم قلوبا غلفة وأضانا صمة. فينبغي على العبد بارك الله فيك أن يسعى سعيا حثيثا على تعلم العلم، كما قال الله جل وعلا: فاعلم. الشطر الثاني أو الوقفة الثانية أو الثالثة لا أدري، قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ينبغي على المرء أول ما يتعلم العقيدة الصحيحة، فإن العقيدة الصحيحة هي التي تنجي، العقيدة الصحيحة هي التي تحث على العمل، العقيدة الصحيحة هي التي تضيء لك الطريق وتعبد الله جل وعلا على بصيرة. فلو كان الإنسان فاسد العقيدة وعمل في الليل والنهار عفا الله وإياكم كأن يكون مشركا بالله جل وعلا أو كافرا به سبحانه وتعالى بشبهة أو لشهوة أو نحو ذلك، ولو عبد الله سبحانه وتعالى وأشرك وأخلص في غير ذلك لم يقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فهذا العلم الذي أو هذا العمل الذي يعمله الناس على عقيدة فاسدة كأن يكونوا مشركين بالله جل وعلا أو كافرين به أو برسله أو ملائكته أو كتبه، هذا العلم وهذا العمل لا ينفع عند الله جل وعلا. وإنما الركيزة الأولى أن يعبد الله جل وعلا على عقيدة صحيحة، وهي أن يعتقد أنه لا إله حق يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم هذه الأمور أشد من أن يتعلم بقية أمور الدين، كلها مهمة لكن هذا هو الأهم، أن تصلح عقيدتك وأن تصلح عقيدة الناس ونحو ذلك. ولذا يرى عقل لا تجد بابا من أبواب الفقه ولا المعاملات ولا وفيها إشارة للعقيدة الصحيحة. هذا المصحف الذي بين أيدينا وهو كلام ربنا جل وعلا، لا تجد ورقة من ورقات المصحف إلا وفيها ذكر لأسماء الله جل وعلا وصفاته والأمر بعبادته سبحانه وتعالى ونحو ذلك. هذا القرآن كله مليء بالأمر بعبادة الله جل وعلا، حتى في المعاملات، حتى في العبادات، بل حتى في قضاء الحاجة. فتأمل يا رعاك الله، عندما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدخول إلى بيت الخلاء ماذا نقول؟ بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بك، والاستعاذة من التوحيد. انظر، أنت تريد أن تدخل هذا المكان لتقضي به حاجتك أجلكم الله، ومع ذلك لا تنسى التوحيد، تستعيذ بالله جل وعلا من الشرور التي تكون في هذا المكان. وعندما تخرج تقول غفرانك، تطلب من الله جل وعلا المغفرة لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله ونحو ذلك. عندما تريد أن تأكل تذكر اسم الله جل وعلا بركة به واستعانة به سبحانه وتعالى. تريد أن تنام تذكر أذكار النوم التي فيها العقيدة، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. هذا إيمان بالعقيدة الصحيحة والإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور. وأيضا عندما تستيقظ من نومك، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، عقيدة البعث واليوم الآخر، أذكار الصباح والمساء كلها مليئة بالعقيدة الصحيحة. وإذا ينبغي على المسلم أن يركز دائما على الأمر بالعقيدة الصحيحة، وعلى أن يصحح عقيدته وأن يزداد معرفة بها، لأنه كثرت الشبهات حول العقيدة الصحيحة، وكثرت الترهات حولها، وكثر من يشغب حولها ونحو ذلك. قد فسدت عقائد الناس من الاختلاط بالكفرة ونحو ذلك، والتشبه بغير المسلمين وغير ذلك. فالإنسان بارك الله فيكم يسعى كما قال الله جل وعلا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم ذكر جل وعلا بعدها واستغفر لذنبك. فلا بد من العلم قبل القول والعمل، كما بوب البخاري رحمه الله تعالى، وكما ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول. لا بد أن تبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قبل أن تتكلم لا بد أن تعلم، قبل أن تفعل لا بد أن تعلم. ولذا قال بعض السلف، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا من شدة تمسكهم رحمهم الله تعالى بأنهم لا يفعلون الفعل إلا بنص، بحديث ونحو ذلك. لا بد الإنسان أن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. لا بد أن تتعلم كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتصدق، كيف تطلب العلم، ما هو العلم ونحو ذلك. حتى إذا صلحت في نفسك واستقمت على دين الله جل وعلا وذقت طعم الإيمان الذي له حلاوة لا يعلمها إلا من ذاق هذه الحلاوة للإيمان، فلا بد للإنسان العاقل أن يدعو الناس إلى هذا الدين الصحيح وهذه العقيدة الصحيحة وهذه الأخلاق الفاضلة وهذه الأحكام العادلة، فإنه ينفع نفسه وينفع إخوانه في ذلك. هذا أيها الإخوة يعني في الحقيقة ما يعني يحضرني في هذه الدقائق، مع العلم أن يعني عنوان المحاضرة لم يعني أعلم به إلا مؤخرا، ولعل الإخوة هم الذين اختاروا هذا العنوان، وهذا يعني جهد المقل، وإن كان هناك ثمة خطأ أو سهو فهو من نفسي ومن الشيطان، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يرضاه الله جل وعلا ويثيبنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وربنا سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأعظم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.